بسم الله القوي الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هذا هو الأحد الرابع من شهر كياهك المبارك، وهو الأحد الأخير، وفي اليوم 29 من هذا الشهر شهر كياهك تعيد الكنيسة بعيد الميلاد المجيد، أو بالأحرى عيد التجسد، لأن ميلاد المسيح ليس كميلاد أي طفل آخر. كل طفل إذا ولد فقد وجد، أما المسيح فقبل أن يولد من مريم كان وجوده منذ الأزل. فبالأحرى أن نفهم عيد الميلاد أنه عيد التجسد، وكما قال الملاك جبرائيل المبشر للسيدة العذراء والدة الإله: والقدوس المولود منك يدعى ابن الله. القدوس، كلمة القدوس لا تقال إلا عن الله، نقول عن البشر قديس، إنما وحده هو القدوس. وكما يقول الكتاب المقدس: نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة. نظير القدوس، من هو القدوس؟ إلا واحد هو الله. ولأجل هذا الملائكة حينما يسبحون الله في السماء يقولون: قدوس قدوس قدوس. فالملاك حينما يكلم العذراء مريم يقول لها: القدوس المولود منك يدعى ابن الله. وهنا طبعا كلمة ابن الله لا بمعنى أن الله يلد كما يلد الإنسان والحيوان، حاشا، إنما لأنه لبس جسدا وظهر بيننا في الهيئة كإنسان، فهو ابن الله بمعنى أنه صورة الله، كما يقول الكتاب المقدس: صورة الله غير المنظور. الله غير المنظور صار منظورا في المسيح، فهو هذا هو معنى أنه ابن الله. في ترتيب الكنيسة أن هذا الأحد يتلى فيه فصل الإنجيل الخاص بميلاد يوحنا المعمدان المرسل ليهيئ الطريق أمام سيده. ولازلنا نقرأ الأصحاح الأول من إنجيل معلمنا لوقا. في الأحد الأول نقرأ ابتداء من العدد الأول إلى العدد 25 من هذا الأصحاح الأول إنجيل معلمنا لوقا. في الأحد الثاني وهو تبشير الملاك للعذراء مريم نقرأ ابتداء من العدد 26 إلى 38. في الأحد الثالث وهو الأحد الماضي نقرأ خبر زيارة العذراء مريم لإليصابات في عين كارم ابتداء من العدد 39 إلى العدد 56 من هذا الأصحاح الأول من إنجيل معلمنا لوقا. وفي هذا الأحد نقرأ الجزء الأخير من الأصحاح الأول ابتداء من العدد 57 إلى العدد 80. لما ذهبت العذراء مريم إلى إليصابات وحيتها إليصابات قائلة لها: منذ أن سمعت من أين لي هذا الشرف أن تأتي أم ربي إلي؟ امرأة رئيس الكهنة مكانتها العظيمة، وامرأة عجوز تبلغ 7 أمثال عمر مريم. مريم كانت في ذلك الوقت لا تتعدى 13 من عمرها، وأما إليصابات فكانت نحو فوق 90، 7 × 13 = 91، يبقى 7 أمثال عمر مريم، فلها كرامتها كامرأة متقدمة في السن. تعد مريم حفيدة من حيث السن. تقول لمريم: من أين لي هذا الشرف أن تأتي أم ربي إلي. هنا الشرط لا من مريم، ولو أنها طوبتها وقالت لها طوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب، لكنها تقول من أين لهذا الشرف أن تأتي أم ربي إلي. ومن هنا بتسمى العذراء في الكنيسة أنها والدة الإله، لا بمعنى أنها أصل اللاهوت حاشا، ولكن الذي ولد منها الذي خرج منها هو الله، كما قال الملاك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. فبهذا المعنى تستحق مريم أن تسمى والدة الإله. ولذلك وضع الآباء في مجمع أفسس الأول، وهو الثالث من المجامع المسكونية، صيغة نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله. فالعذراء تسمى والدة الإله، فكان نسطور بطريرك القسطنطينية أنكر أن تسمى العذراء والدة الإله، وقال نسميها كما يسميها البروتستانت أم يسوع أو أم المسيح، وكأنه أنكر أن يكون المولود منها هو الله. لذلك انعقد هذا المجمع المسكوني، مجمع أفسس الأول سنة 431 ميلادية، وقرر حق العذراء مريم أن تسمى والدة الإله. ولما تمسك نسطور بموقفه أسقطوه من جميع درجاته الكهنوتية. وبعد أن سقط نسطور الذي كان بطريرك القسطنطينية من جميع درجاته الكهنوتية، اتخذ الإمبراطور قرارا بنفيه إلى مدينة إخميم. وش معنى إخميم؟ لأن كان الأنبا شنودة رئيس المتوحدين عملاق الروحانية الذي كانت له روح إيليا كان هناك، فقالوا إن المكان الوحيد الذي لا يستطيع فيه نسطور أن يصنع شيئا هو حيث الأنبا شنودة رئيس المتوحدين في إخميم، نفوه هناك. وأما النصاطرة أتباع نسطور الذين ظلوا متمسكين بتعليم نسطور، اتخذ الإمبراطور أيضا قرارا بنفيهم خارج حدود الإمبراطورية الرومانية، فذهبوا إلى بلاد العرب، ومنهم كان بحيرة هذا الراهب النسطوري. ذهبوا إلى بلاد العرب النصاطرة هنا في هذا اليوم، كما عرفنا من الفصل الذي تلي في الأحد الماضي أن العذراء مريم بعد أن بشرها الملاك وقبلت، هي قبلت البشارة على الرغم من تعجبها، لكن الملاك طمأنها أن هذا الحبل لن يتعارض مع احتفاظها ببكارتها، فهي العذراء دائما وكل حين إنسي نذين. وهنا أقرت العذراء مريم وقالت ليكن لي كقولك. لو كانت العذراء اعترضت لما كان يحل المسيح فيها، إنما قالت ليكن ليك قولك، ودي سياسة ربنا معانا، سياسة الحرية. فلما قبلت وقالت للملاك ليكن ليك قولك، فذهب منها من عندها الملاك. أما هي وقد سمعت أن أليصابات وهي من بنات جنسها حبلت، وأن هذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا، قامت بسرعة إلى الجبال إلى بلدة من بدن يهودا وهي عين كارم، وهناك دخلت إلى أليصابات، وأليصابات حيتها بهذه التحية التي لن تحي بها لا رجل ولا امرأة. من أين لي هذا الشرف أن تأتي أم ربي إلي؟ لأنه حين سمعت صوت سلامك انتفض الجنين متهللا في بطني. غريب، جنين 6 أشهر ينتفض. كل سيدة تعلم ان يعني حركة الابن او حركة الجنين حركة بسيطة كده حركة، انما هنا انتفض الجنين. شوفوا الانتفاضة معناها ايه، رعشة، انتفض الجنين. وبعدين يقول متهللا، ايه ده جنين 6 أشهر يتهلل؟ يعني ايه يتهلل؟ كلام صعب جدا ان احنا نقدر نشرحه. جنين 6 أشهر يتهلل، لولا ان الانجيل ذكر هذا، وطبعا بالالهام الالهي ما كنا يمكن ان نفهم. ولكن هذا الادراك ليوحنا وهو جنين بالروح القدس الذي حل عليه، احدى مواهب الروح القدس جعلت الجنين يتهلل ويقوم وينتفض اجلالا لسيده. ولا طبعا توكيد، من هو هذا الذي انتفض له يوحنا وارتعش وتهلل وهو جنين في بطن امه؟ هذا يؤكد حقا وطبعا بالروح القدس من هو هذا. هو الله الذي قالت عنه اليصابات من اين لي هذا الشرف ان تأتي ام ربي الي. فهذا هو التوكيد كل مرة على ان من هو هذا الذي نزل من السماء وولد كما يولد الإنسان، ظهر في الهيئة كإنسان. طب ليه ما نزلش كده على طول؟ يعني حكمته انه ياخد وضع الإنسان بالضبط ويتولد، والأم تحمله 9 أشهر كما هو الحمل القانوني بالنسبة لأي طفل يولد، وبعد ذلك يولد وبعد ذلك ينمو قليلا، ينمو في القامة كما يقول الإنجيل، في القامة. يعني الجنين بيبقى صغير قد كده، وبعدين في حاجة اسمها قانون النمو في الأطفال، ينمو الطفل ايديه ورجليه واعضاءه الداخلية ايضا، المعدة والبنكرياس والطحال الى اخره. شوفوا سيدنا له المجد ياخذ وضع الانسان، اي تواضع اعظم؟ وهذه حكمته الكبيرة، وهذه كرامة اخذها الانسان، ان سيدنا ياخذ وضع الانسان ويولد كانسان ويحمل به في البطن كانسان وينمو في القامة شيئا فشيئا الى ان يبلغ قامة الانسان الكامل 30 من عمره. وطبعا شوفوا الخبرات التي اخذتها العذراء مريم، ده الواحد لما بيسرح بس اهدى، المسيح في بطن العذراء اذا كان لسه. واليصابات تقول من اين لهذا الشرف ان تأتي ام ربي الي لما المسيح كان في بطن العذراء مريم؟ ما هي الخبرات التي مرت بها مريم؟ انا شفت صورة عملها واحد فنان ربما في روسيا، طور العذراء مريم بقامتها كبيرة في الهيكل الشرقية، وبعدين مصور بطن العذراء مريم والمسيح فيها لا كجنين نايم انما واقف وماسك العالم كله. جميلة الصورة، فريدة من نوعها. أراد الفنان أن يبين أن المسيح صحيح أخذ وضع الجنين، لكن في نفس الوقت هو حاكم السماوات والأرض، حاكم السماوات والأرض يأخذ هذا الوضع، يأخذ وضع جنين ويبقى 9 أشهر، يأخذ 9 أشهر المدة القانونية، لأنه لا يشاء أبدا أن ينقض القانون الطبيعي، ولكن أخضع نفسه للقانون الطبيعي، صار في شبه البشر، ظهر في الهيئة كإنسان، لم يضع نفسه وضعا يشز عن القاعدة وهو يملك، لكن لا، أراد أن يخضع وأن يخضع ذاته للقانون الطبيعي، فحبل به في البطن وولد كإنسان. هنا يقول الإنجيل أن مريم أقامت في بيت زكريا وإليصابات في عين كارم 3 أشهر، يبقى معنى ذلك أنها حضرت ميلاد يوحنا المعمدان، كان 6 أشهر وبعدين 3 أشهر، يبقى حضرت ميلاد يوحنا المعمدان. وهنا هذا الفصل انه يتكلم عن ميلاد يوحنا المعمدان، وكيف انه لما اتولد طبعا بيقول الانجيل ان جيرانها، جيران اليصابات واقاربها فرحوا معها لان الرب قد اجزل رحمته لها وحده عاقر، عشان كده كانت خجلانه واخفت نفسها 5 أشهر مكشوفه، او يمكن مش قادره تصدق كمان، وقال السبب ليه طوبت العذراء وقالت لها طوبى للتي امنت ان يتم ما قيل لها، طوبتها من اجل ايمانها وهي عذراء تحمل هي نفسها، مع انها مسبوقه قصتها بقصه ساره التي انجبت اسحاق، واسحاق دي معناه ضحك، اللي هي ضحكت لما قال ربنا في العام المقبل يكون لسارة ابن، فضحكت سارة في الخباء، فقال لماذا ضحكت سارة؟ لما ظهر له الله هي انكرت وقالت لا ما ضحك، قال لها لا ضحكت، وعشان كده سمي اسحاق، لان صحق بالعبراني هو ضحك بالعربي، معنى اسحاق ضحك. وهنا من اجل هذا نلاقي البولس الذي قرئ علينا الان في هذا الاحد جايب حكايه ساره وابراهيم في البولس، وايضا في الابراكسيس، اختيار اباء الكنيسه للفصول المقدسه اختيار ملهم ويدل على علم وافر بالكتاب المقدس، فجاءت في البولس الفصل البولس اللي قراناه النهارده، وايضا في الابراكسيس قصة اسحاق وكيف انه ولد من ابراهيم وسارة وهما طاعنان في السن. فهنا الجماهير يعني او الجموع او الاقارب والاصدقاء فرحوا معها لان الله اجزل رحمته لها. وبعدين طبعا بحسب العادة بعد ما بتولد الطفل في اليوم الثامن، في اليوم الثامن بيختن الطفل الختان، وده الامر اللي اصدره ربنا لابراهيم، وده موجود في الاصحاح 17 من سفر التكوين، انه يختن منكم كل ذكر، الختان للذكور مفيش في الاناث ابدا، غلط وحرام، مفيش ختان للبنات ابدا، الختان للذكور، يختتن منكم كل ذكر في اليوم الثامن، ده معناه ايه؟ هذا هو عهدي ان يدخل في عهد مع الله. وعشان كده اول من ختن اسماعيل وبعض منه اسحاق ونفس ابراهيم وهو سن 100 كما جاء في سفر التكوين، ختن واحد في سن 100 لانه القرار والامر صدر من ربنا لابراهيم كما جاء في الاصحاح 17 من سفر التكوين يختتن منكم كل ذكر. فطبعا يوحنا في اليوم الثامن كان يختتن، الختان دايما كان يوم الثامن، وطبعا معناه انه دخل في عهد مع الله بهذا الختان، وكان لازم بيسموه اسم، يعني تسمية الطفل كانت دايما في اليوم الثامن. فهنا هنا يعني الناس يقولوا يسمى زكريا ابوه زي ابوه يعني، فالام قالت لا يسمى يوحنا، قالوا ليس احد في عشيرتك ايه اسمك، فعلا اسم يوحنا ده جديد بالنسبة لبني اسرائيل، يوحنا جديد مش حد تسمى قبل كده بيوحنا، قالوا ليس احد في عشيرتك تسمى بهذا الاسم. فلجأوا الى ابيه اللي هو زكريا، قالوا له بماذا تسميه؟ وكان زكريا ابكم، لان الملاك قال ها انت تكون ابكم لانك لم تصدق كلامي الذي يتم في انا اوانه، انا جبرائيل واقف امام الله ارسلت لابشرك بهذا، وها انت تكون صامتا تكون ابكم لانك لم تصدق كلامي. فعقابا لك يا زكريا وأنت رئيس كهنة، وقصتك مسبوق إليها، قصة إبراهيم وسارة ليس من حقك، لكن الملاك لم يعاقب العذراء مريم لأن قصتها لم يسبق لها أن عذراء تحمل وتلد. أما زكريا فلما شك في كيف يكون لهذا وأنا رجل شيخ وامرأتي طاعنة في سنها، قال له أنا جبرائيل الواقف أمام الله أرسلت لأبشرك بهذا، وها أنت تكون أبكم لأنك لم تصدق كلامي الذي سيتم في أوانه. يعني سيتم، كلمة سيتم يعني قطعا لابد أن يتم في أوانه. فهنا بقى هنا كان لا يزال زكريا أبكم، يقول لما طلع من الهيكل فكان بالنسبة للناس الواقفين من في رواق إسرائيل من الرجال يقول كان يومئ إليهم وبقي أبكم، ففهموا أنه رأى رؤيا في الهيكل. فهنا لازال زكريا أبكم كل هذه المدة الطويلة، يعني 9 أشهر كان أبكم. فسألوه أبكم بس في لسانه لكن ودانه تسمع، فسألوه فطلب لوحا وكتب عليه اسمه يوحنا. فكانت هناك مطابقة بين ما قالته أليصابات وبين ما قاله زكريا الأب، لأن الملاك في بشراه يقول لك وتسميه يوحنا، وده يمكن يعني نادرا جدا ما الله يتدخل في اختيار الأسماء. أعطى لآدم وللإنسان ولكل أب وأم أن يسموا ابنهم أو ابنتهم بالاسم الذي يريدانه للابن، لكن نادرا جدا ما كان الله يتدخل. لكن في يوحنا قال وتسميه يوحنا، زي ما برضو باسم المسيح لا وتسميه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم، لكن يوحنا تدخل الله في اختيار الاسم. لماذا؟ نادرا جدا لما يتدخل الله في اختيار الاسم، لان اختيار الاسم يعين وظيفة الكائن. يوحنا باللغة العبرانية يهوى حنان، يعني الرب حنان، ولان هذا الكائن اللي هو يوحنا المعمدان بيري الطريق امام سيده، جاي قدامه يعد الطريق امامه، فاخذ او اراد الله ان يسمى يوحنا لان مجيء المسيح في هذه المرة رحمة، بدء عهد الرحمة او امتداد عهد الرحمة. لسه المجيء الثاني ده بعدين لما يأتي كديان. إنما في المجيء الأول الله جاي رحمة للإنسان عطفا، لأنه مفيش طريقة لخلاص الإنسان إلا أن الله بذاته نزل، فعشان كده أراد أن يسمى الإنسان الذي يهيئ الطريق أمام السيد في مجيئه الأول وهو مجيء الرحمة، سماه يوحنا عشان يحمل في حياته رسالة يوحنا أنه يهيئ الطريق أمام سيده الذي أتى من السماء رحمة بالبشرية. وهنا يعني اختيار آباء الكنيسة المزبور، المزبور اللي اختير كمقدمة للإنجيل، يا جالسا على الكاروبيم أشرق من هو. مين الجالس على الكاروبيم؟ الجالس فوق الكاروبيم هو الله. دايما في الكتاب المقدس يقول الجالس فوق الكاروبيم، الجالس فوق الكاروبيم. حتى احنا يمكن في التسبيحة اللي بنقولها يوم احد الشعانين، الجالس فوق الكاروبيم ظهر اليوم في اورشليم راكبا على جحش بمجد عظيم وحوله صفوف لانجيلوس. جميلة، الجالس فوق الكاروبيم ظهر اليوم في اورشليم. ولذلك فان هذا الحمار اخذ كرامة غير عادية، الجالس فوق الكاروبيم جلس على الحمار. اي حمار واي شرف اخذه هذا الحمار. ثم ايضا اخذت العذراء مريم هذا الوضع، الجالس فوق الكاروبيم جلس على ركبتي العذراء مريم، فكانت مريم مركبة كاروبيمية، جلس على كروب وطار، دايما الكاروبيم تحت. حملت العرش، في نبوءة حزقيال بيقول رأيت الكاروبيم منيرين جدا وبعض فوق الكاروبيم شبه مقبب من البلور. كلمة شبه لأن من كثرة الضياء ما قدرش يلاقي تعبير أكتر من كلمة شبه، شبه مقبب من البلور فوق الكاروبيم. وفوق الكاروبيم فوق المقبب شبه عرش، وفوق العرش شبه إنسان. ده أحد ظهورات المسيح قبل الميلاد من مريم. مين الجالس فوق الكاروبين؟ يبقى دايما وضع الكاروبين تحت. عشان كده بيغلط بعض الفنانين في الايام الحديثة ويصور الكاروبين واقفين، لا السيرافيم، انما وضع الكاروبين تحت، شايلين شايلين الجالس فوق الكاروبين. وفي العهد القديم كان في قدس الاقداس يمثل الكاروبين فوق التابوت، وفوق التابوت الكاروبين، وفوق الكاروبين كرسي. كرسي يعني الملكين لما الأجنحة بتاعتهم اللي هم الكاروبين تتلاقى بتعمل شكل كرسي، حتى يسمى كرسي الرحمة. وكان فوق الكرسي تيجي سحابة. من أين هذه السحابة؟ ده مكعب مغلق، قدس الأقداس ده مغلق من كل ناحية، من أين السحابة؟ طبعا دي إشارة إلى الله بجلاله. فشوف هنا الترتيب، الكاروبيم تحت وفوق الكاروبيم يبقى فيه كرسي اسمه كرسي الرحمة، وفوق الكرسي سحابة، طبعا تشير إلى الحضرة الإلهية. فهنا الكاروبيم مفروض انه تحت، جلس جالس فوق الكاروبيم. وهنا بقى اختيار الكنيسة لهذا الفصل، يا جالسا على الشيروبيم اظهر، اظهر الظهور بقى تجلي. طبعا دي نبوءة عن ظهور المسيح، وهو جالس على الشيروبيم نزل، اظهر اظهر قدام أفرايم وبنيامين ومنسى لخلاصك يا الله، لينر وجهك علينا فنخلص. سمي يوحنا بيوحنا معناه يحوى حنان، لانه ربنا في مجيئه رحمة وحنانا، فلذلك سمي الرجل الذي يهيئ الطريق امامه بهذا الاسم اللي طبعا يشرح مهمة يوحنا. وبعدين لما نطق زكريا او كتب اسمه يوحنا انحلت عقدة لسانه فبدأ يتكلم بقى، وهنا برضو مرة اخرى نطق بالروح القدس. هنا بالروح القدس احدى مواهب الروح القدس، والروح القدس مش بدأ بس بالعهد الجديد، الروح القدس من زمان، وكان روح الله يرث على وجه المياه. وعشان كده كان زمان في نظام ان الانبياء والملوك والكهنة يمسحوا بالمسحة المقدسة، ومعنى المسحة ان عشان يحل عليهم موهبة الروح القدس ليكون ملكا من الله، وليكون نبيا من الله، وليكون كاهنا من الله. بس بقى في العهد الجديد من عظمة ربنا وخيرات العهد الجديد انه اعطى يعني كل واحد ممن يؤمنون بالمسيح وممن يعتمدون ينالوا الخلق، وده اللي قاله الكتاب المقدس، يحل على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم احلاما ويرى شبابكم رؤى. من روحي اسكب على كل بشر. زمان كان السكيب ده بس على الانبياء والملوك والكهنة، انما هنا في العهد الجديد اسكب من روحي على كل بشر. طبعا ده كانت في العهد القديم، لكن دي نبوءة عن العهد الجديد. فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم احلاما ويرى شبابكم رؤى. ولذلك كل واحد بيتعمد بعد كده بيمسح بالمسحة المقدسة اللي هي الميرون بقى في العهد الجديد. ميرون يعني دم، لكن هي المسحة السر الثاني من اسرار الكنيسة بعد المعمودية، وهو سر المسحة عشان ياخد الانسان الموهبة بتاعت الروح القدس. في العهد القديم كان بس هذه المسحة موقوفة على اصحاب المهام الالهية اللي هم الانبياء والملوك والكهنة، انما في العهد الجديد اصبحت المسحة المقدسة لجميع المؤمنين المعتمدين. وده اللي قاله الاباء القديس كيرلس الاورشليمي، بيقول ان احنا بعد خروجنا من مياه المعمودية، من جرد المعمودية، مسحنا بالمسحة المقدسة، فاحنا بنسمى مسيحيين، ليس فقط لاننا نؤمن بالمسيح، ولكن لاننا مسحنا بالمسحة المقدسة فاصبحنا مسحاء. كل واحد فينا مسيحي، اصبح مسيح الرب. يعني ايه؟ يعني ممسوح بالمسحة المقدسة. طبعا سيدنا له المجد اسمه المسيح بالالف واللام، لكن احنا كلنا الذين امنا بالمسيح واعتمدنا باسم المسيح ومسحنا بهذه المسحة المقدسة بعد خروجنا من جرن المعبودية اصبحنا مسحاء. هذه المسحة عمل لروح القدس. فالمهم انه زكريا نطق بالروح القدس وطوب يوحنا وقال له انت ايها الطبيب ايها الصبي نبي العلي تدعى، وانك تمهد الطريق امامه. تماما بالضبط هي دي المهمة بتاعت يوحنا المعمدان، انه يهيئ الطريق امام سيده. في القدس يمكن القدس لغاية المعارضة كان باقي يعني معرفش دلوقتي ايه، ان المطران هو ماشي في واحد يسموه القواس، يعني واحد شخص قد يكون شماس قد يكون واحد تاني، يبقى ماسك عصاية يمشي قدام المطران عشان يبين ان ده الوضع القديم. كان زمان الملك قبل ما يظهر الملك يمشي في الشارع، كان في واحد قدامه يهيئ الطريق امامه، ان كان حد في طوب ولا زلط ولا بتاع يشيله، ان كان حد يعني معترض الطريق يخليه يقوم وكده كده. دي الطريقة. عشان كده يوحنا المعمدان اخذ هذا الوضع، انه الذي يهيئ الطريق امام سيده، من هو سيده؟ اللي هو المسيح. فجاء يوحنا سابقا على المسيح، وعشان كده يسموه إبرودراموس. إبرودراموس يعني السابق الجاري، لازم يجري الاول عشان يهيئ الطريق قبل السيد ما يجي. فيوحنا اخذ هذا الوضع. السابق الجاري ابرضمص. وعشان كده يمكن يعني لما بنقرا الانجيل الشماس بياخد هذا الوضع يعلن مين اللي بيتكلم. المسيح بيتكلم. فالشماس بياخد وضع يوحنا بانه يهيئ قفوا 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 بخوف من الله لسماع الانجيل المقدس. بعدين انت في بيتكم بنقرا الانجيل لو احنا قاعدين على مكتب او الاخر، لكن هنا لازم نقف. لدرجة انه في تعليم الكنيسة اذا دخل واحد اثناء قراءة الانجيل وحب يسجد امام الهيكل، في تعليم الكنيسة لا، يستنى لغاية ما نخلص الانجيل. اسم قفوا بخوف من الله، لازم الواحد يقف وينتظر. ليه؟ المسيح اللي بيتكلم، المسيح اللي بيتكلم. عشان كده الشماس يوقفوا بمخافة الله. ويعني بدون استطراد في بلاد اليونان لما بيجي يقري الانجيل، طبعا لانها بلاد مسيحيه، بيضرب جرس فكل وسائل المواصلات تقف لغايه ما يخلص الانجيل، يضربوا جرس تاني. بالطريقه دي تمشي وسائل المواصلات في الشوارع. كل ده يعني قياسا على ان المسيح اللي بيتكلم. يعني قراءة الانجيل ده مش مين الكاهن ده او الاسقف او البطل، لا، المسيح هو بيقرأ، لكن مين اللي بيتكلم؟ المسيح اللي بيتكلم. عشان كده الشماس يقول قفوا بخوف مخافة الله واسمعوا الانجيل المقدس، لكن المسيح اللي بيتكلم. فهنا المهم يعني يوحنا المعمدان اخذ الوضع بتاع السابق الإبرادرامس. إبرادرامس الكلمة اليونانية السابق الجاري أمام سيده ليعلن قدومه. فزكريا لما نطق بقى وانحلت عقدة لسانه، حي هذا الإنسان الطفل بقوله نبي العلي تدعى لأنك تعد الطريق أمامه. كلم طفل في هذا السن ويقول له يحييه هذه التحية. طبعا طبعا وديت اشرح لكم برضو ايه حكمة ربنا انه يوحنا يتولد لرجل شيخ، مش بس كعلامة محبة، ولكن لماذا تأخر ميلاد يوحنا؟ لترتيب العناية الإلهية. المسيح هيجي في مكان في وقت معين. لما حان ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس ليفتدي لدين تحت الناموس. ففي ترتيب العناية الإلهية في زمن معين اللي هو نزول المسيح ابن. طب ويوحنا المعمدان ده الجاري السابق أمام سيده، فلازم يتولد أيضا في ميعاد. ونريد اشرح لكم السبب ليه ربنا تأخر على زكريا وعلى اليصابات في ميلاد يوحنا المعمدان وحتى في التبشير به. وليه يظهر ان دي رسالة ربنا في بعض الاحيان الشخصيات اصحاب الرسالات ممكن يتأخر، زي بس ست العرب امها ظلت عاقرا مدة طويلة، ام صموئيل ظلت مدة طويلة لانه يوحنا صموئيل ده نبي معين، فمجيئه هنا له اهميته. وهكذا في تاريخ برضه يعني في تاريخنا الكنسي في شخصيات قليله قبل ان تولد تبص تلاقي ابوه يشوف رؤيا او امه تشوف رؤيا. ده ليه؟ اصحاب الرسالات حكمته الكبيره انه كحاكم للكون، لان يوحنا لازم يتولد في هذا الموعد بالذات لان هو لازم يكون سابق امام سيده. طيب